أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. ها قد وصلنا إلى آخر موضوع من مواضيع سلسلتنا بساطة الإيمان، وما زال لدى القس تشارلي كوستا المزيد ليقوله في ضوء موعظة المسيح على الجبل. فأرجو أن نصغي إلى الجزء الأول من موضوع عنوانه السر البسيط الذي يميز الحياة الصامدة، لنفتح قلوبنا إذن لما سنتعلمه لئلا يفوتنا.
فالعظات التي لا تشع نورا هي كبيت من دون نوافذ أو شبابيك، والعظات التي تفتقر إلى الجوهر والتي لا تدعم بالقصص والأمثال الواقعية لا يمكن أن تخدم السامعين على نحو جيد.
تحزننا رؤية الضحايا الذين يسقطون من جراء الانهيارات التي صدعت أبنيتهم، وإذ نراقب الأخبار بحذر نسمع تقارير الخبراء تقول لم يكن الأساس متينا. هذه هي حال حياة لم تبنى على الصخر المتين والواثق الذي هو الحياة المعيشة بحسب الكلمة الإلهية الحية. من هنا نرجو أن نصغي إلى القس تشارلي كوستا بكل انتباه، يخبرنا عن السر البسيط الذي يبقينا صامدين في وجه أعاصير الحياة وعواصفها.
إن الموضوع الأخير في سلسلة بساطة الإيمان يشدنا إلى المقطع الأخير في موعظة المسيح على الجبل، وتحديدا الآيات من 24 لغاية 29 في الأصحاح السابع من إنجيل متى. فأرجو أن تتابعوا القراءة معي. إذن متى الأصحاح السابع ابتداء بالآية 24 يقول المسيح: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. آمين. ما من شيء جدير بأن يذكر أكثر من القصة الجيدة، فالقصة الجيدة ممتعة حقا ومشوقة. فمع أننا ربما ننسى التفاصيل الدقيقة لمجريات الأحداث المتتالية، فنحن لا نستطيع أن ننسى الإطار العام للقصة كاملة. هناك قصص غير واقعية، مع العلم أنها لو كانت واقعية لأحدثت أثرا أكثر فاعلية، كما يأتي بعضها على شكل خيالي نابعة من الأساطير القديمة أو الروايات الخيالية، وبعضها رمزي على نحو عميق كقصة سياحة المسيحي. وأظن أن هذه القصة هي أروع ما كتبه إنسان بعد الكتاب المقدس، فكل حادثة أو واقعة تمثل أو تشرح رسالة عميقة وحقيقية أكيدة وواضحة أظهرها رجل يدعى جون بانيان في القرن السابع عشر. هذا كله يأتي في ظل أعظم القصص التي دونها الكتاب المقدس، والتي لا يمكن أن تضاهيها أي قصة أخرى خارجه. فكتابنا المقدس يحتوي بين غلافيه أعظم القصص على الإطلاق. فعندما كنا أولادا صغارا أحببنا قصصه الرائعة وحفظناها على ظهر قلب. وإذ وصلنا إلى سن المراهقة كررنا قراءة تلك القصص عينها على نحو حرفي مع إضافة بعض التفاصيل عليها. فهناك قصة ولادة موسى عندما خبأته أمه بين قضبان القصب عند النهر، وقصته عندما عبر البحر الأحمر مع الشعب، وهناك قصة إبراهيم على جبل المورية مع ابنه إسحاق عندما كاد يقربه على المذبح، وهناك قصة يوسف ومسامحته لإخوته. ولعل هذه القصة هي من أروع القصص التي دونها الوحي الإلهي في الكتاب المقدس كله. وماذا عن قصة شمشون ودليلة، وقصة داود مع جولياث الجبار التي يحبها الصبية الصغار؟ ثم أظنكم تذكرون قصة يونان وكم أحببنا قصته مع الحوت. فإذ كنا صغارا أخذتنا المخيلة إلى جوف الحوت وتخيلنا هناك أشياء وأشياء، ثم أخذنا نسأل الكبار عن تفاصيل الحدث. وكم أعجبتنا قصة إيليا على جبل الكرمل مع أنبياء البعل، وقصة يسوع مع السمكتين والخمسة أرغفة، وكيف استطاع أن يطعم 5,000 بواسطة اليسير الذي حمله صبي صغير. وماذا عن هداية شاول الطرسوسي على طريق دمشق؟ من دون شك أن هذه القصص رائعة، لكن الأهم من ذلك أنها واقعية. لماذا برأيكم لا نزال نحمل معنا هذه القصص كلها؟ وما هو السر الذي جعل منها جزءا لا يتجزأ من ذاكرتنا؟ ولماذا يمكننا أن ننسى تفاصيل كثيرة ومعلومات دقيقة وبيانات عديدة ولا ننسى ما جريات مثل هذه القصص؟ من دون شك أنه يوجد شيء ما يجعل من القصة كذا مؤثرة وفاعلة، أو ربما يوجد هناك شخصية ما في القصة تجعلها مثيرة وراسخة في العقول، ربما حيوان ما، ربما مخلوق آخر، ربما شخص ما لعب دورا مهما في أحداث القصة. ومهما يكن من أمر، يوجد شخص أو شخصية ما تلخص الحقائق نحو الهدف في نسيج مشوق وممتع. ثانيا، هناك أوضاع حياتية داخل القصة يمكننا من خلالها تصور أو تخيل الأمور مطابقة لواقعنا. فهناك في حبكة كل قصة جزء يشق طريقه إلى السطح ليكشف عن واقع مررنا به، أو حادثة جرت معنا يوما، أو شيء من المحتمل أن يحدث معنا في المستقبل القريب. ثالثا، هناك دروس بطيئة ومستمرة تنسج باستمرار من خلال القصة على مدى أجيال وأجيال، بغض النظر عن كون القصة قد جرت في غابر الأزمان. إنها لا تزال تحمل صلة وثيقة بحاضرنا موصولا بالماضي البعيد، ذلك لأن القصص خالدة تدوم وتبقى. وأظن أن القصص الأفضل هي تلك التي لا تحتاج إلى كثير من التفسير والإيضاح، بل تسرد ببساطة وعفوية. وأجمل ما أتذكره عندما كنت ولدا صغيرا تلك الجلسة عند قدمي جدي فيما كان يحكي لنا قصصا عن طفولته ومراهقته وشبابه. من هنا أود أن أقول إن الروابط التي تجعل من الأسرة وحدة قوية هي مبادلة القصص والأحداث التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. فيا أيها الجدات والأجداد، أيها الآباء والأمهات، أخبروا ما جريات أحداث طفولتكم وشبابكم لذريتكم، ذلك سيوطد العلاقة بينكم وبينهم ويجعل الروابط متينة ووثيقة. كان يسوع معلما في سرد القصص وبارعا في إخبارها للناس، فهو لم يعلم تعليما جافا ومجردا، ولم يقد الناس يوما في تفاسير معقدة وتعاليم صعبة لا يمكن فهمها، لكنه تكلم بأمثال من واقع الحياة اليومية المعيشة والقريبة من كل واحد. تكلم عن الزارع الذي زرع بذاره. اسمعوا ما تقوله الآية الثالثة في الأصحاح 13 من إنجيل متى: فكلمهم كثيرا بأمثال، والمثل هو حبك لأحداث معينة بغية الوصول إلى تفسير لشيء مجهول، فمن خلال المألوف جنبا إلى جنب مع غير المألوف يصبح كل شيء واضحا وجليا. الأصحاح 13 الآية 24 قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات. فإن المسيح هنا يشبه ملكوت السماوات، الأمر غير المألوف، برجل زرع بذارا صالحة وجيدة، وهذا هو المألوف. هكذا يجتذب الفكرتين معا لكي يساعدنا على فهم ملكوت السماوات. فالمألوف هنا هو حقيقة الزارع الذي يزرع البذار، الأمر القريب من الإنسان في حياته اليومية، وغير المألوف هو ملكوت السماوات، الأمر الذي يبدو بعيدا وغامضا ومجهولا بالنسبة إلى الإنسان. فإنه يقرب فكرة اللامألوف من خلال المألوف. ومرة أخرى الآية 31 يقول: قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. الآية 34: هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. إن يسوع هو المعلم، وهذه البراعة والقدرة اللافتة للنظر والتي تتمثل بأن يتعامل أحدهم مع شيء غامض ومكتنف بالأسرار وغير مرئي كملكوت السماوات، فيربطه بشيء يمكن الإمساك به أو القبض عليه بكلتا يدينا. فهذه مهارة غير عادية جديرة بالملاحظة. فما من أحد يريد أن يعيش في بيت من دون شبابيك، كما أنني لم ألتقي من يريد أن يعيش في بيت لا يحتوي إلا على نوافذ. فالعظات التي لا تشع نورا هي كبيت من دون نوافذ أو شبابيك، والعظات التي تفتقر إلى الجوهر والتي لا تدعم بالقصص والأمثال الواقعية لا يمكن أن تخدم السامعين على نحو جيد، إنها شبابيك ليس إلا. لذا فإن الاعتدال هو الطريق الذي يصل إلى الثمر، ويسوع كان المعلم الأول والأمثل في هذا كله. فلو نظرنا نظرة شاملة إلى العظة على الجبل كلها لرأينا المسيح يرمي بالحقائق العميقة على سامعيه رميا. لكن لو عدنا إلى الأصحاح 7 في إنجيل متى لوجدنا الناس في غاية الانتباه، مسحورين بما يسمعونه ومأخوذين بما يقوله المعلم العظيم، وخصوصا بتلك الأمثال الكثيرة التي استخدمها. تذكرون مثل القذات والخشبة في المقطع الأول، ومثل الكلاب والخنازير في الآية 6، وماذا عن الباب الضيق والباب الواسع في الآية 13، ومثل الشجرة الجيدة في الآية 18 والتي لا تستطيع أن تصنع ثمرا رديا. كل هذه كانت أمثالا ورموزا تهدف للوصول بالمستمع إلى فهم الرسالة العميقة. لكن عندما وصل المسيح إلى ختام العظة نراه يتحول إلى القصة. ربما لا نجد شيئا مشوقا أو لافتا للنظر في هذه القصة، ذلك لأننا نعرفها منذ زمن وقد صارت شيئا مألوفا. لكن عندما أخبرها المسيح للمرة الأولى وقعت على آذان السامعين على نحو مميز. من أجل ذلك نقرأ في الآية 28 ما يلي: فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه. وصدقوني فإن أولئك الناس أنفسهم كثيرا ما غفوا وشخروا خلال عظات الكتبة، وأتخيلهم وقد ملوا وضجروا كثيرا فيما كان الفريسيون يستطردون في الكلام عن الناموس ومتطلباته وتطبيقه بحذافيره، الأمر الذي لم يستطيعهم فعله. لكن عندما وقف يسوع يتكلم شق طريقا جديدا في عقول وضمائر سامعيه من خلال الأمثال والقصص، واسترعى انتباههم على نحو شديد. قال أحدهم: لقد سمع الناس بشغف مسحورين إلى نهاية العظة حتى وصلوا إلى حالة الانذهال، فبهتوا فعلا حتى أخذوا يهمسون بدهشة كبيرة. فإذ خيم سكون مطبق على الحضور كلهم، انفلتوا في النهاية مطلقين همسات الانذهال والدهشة وربما التعجب. لكن ما هي قمة العظة على الجبل؟ ما هي الذروة في تلك العظة الرائعة؟ لقد كانت قصة صغيرة. فالمسيح شبه الرجل الذي يسمع كلامه ويتصرف على أساسه برجل بنى بيته على الصخر، فإذ نزل المطر وهبت الأعاصير وعصفت الرياح وضربت ذلك البيت بقي صامدا ولم يسقط، لأنه مؤسس على الصخر المتين. من ناحية أخرى شبه المسيح الرجل الذي لا يسمع كلامه بمن يبني بيته على الرمل، فهطل المطر وضربته الأعاصير وعصفت به الرياح فسقط، وكان سقوطه عظيما أي مروعا. أولا لاحظوا تطابق العناصر التي تعرض لها البيت الأول والبيت الثاني، فرجلا القصة كلاهما بناءان وهما يبنيان الشيء نفسه، فكل واحد منهما يبني بيتا. لكن لننتبه أن البيتين لم يبنيا بالحجارة العادية التي نبني بها بيوتنا، هذا ما تؤكده لنا الآية 24. فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل. فالقصة إذن هي قصة تشبيهية، فما عندنا هنا ليس بيتا مصنوعا من اللبن مثلا أساساته الصخور العنيدة، كما أنه ليس بيتا مصنوعا من اللبن أساساته الرمال المتحركة. فما قصد به المسيح كان بناء حكمة الحياة، وهي ترتبط رباطا وثيقا بتأسيس بل توطيد القيم الروحية وأخذ القرارات الحاسمة فيما يخص الأبدية. ثانيا لاحظوا وضع الحياة المتطابق الذي يربط الرجلين معا، فكلاهما تعرض لعاصفة شديدة مصحوبة بالمطر والرياح والأنهار. لنقرأ معا الآيتين المتماثلتين، الآية 25 والآية 27: فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت. ثم الآية 27: نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت. من دون شك أن المسيح لم يخبرنا القصة كي نتحاشى رداءة الطقس والأحوال الجوية، بل على العكس من ذلك، إنه يؤكد لنا أننا سنتعرض في حياتنا لشتى أنواع الصعوبات. إنه يعلمنا أن الحياة ليست سهلة على الإطلاق، فلا بد أن نتعرض للرياح والعواصف والأمطار والأعاصير المحتومة. كتب أحدهم قائلا: إن المسيح لم يوجه كلامه إلى الآباء ليبنوا الطرقات لأولادهم، بل لكي يبنوا الأولاد للسير في الطرقات. هناك تباينات متعددة في هذه القصة، فمع أن البنائين كانا يعملان العمل نفسه ويواجهان العاصفة نفسها التي ضربت بيتيهما، فقد كانا متباينين في الشخصية. فالبناء الأول مختلف تماما عن البناء الثاني. البناء الأول لم يسمع كلام المسيح فقط، لكنه عمل به أيضا، استجاب لأقوال المسيح، وقد ارتبط ارتباطا وثيقا وملتزما بما سمعه على نحو معيش. من ناحية أخرى لنرى ما كان عليه البناء الثاني الذي سمع تماما ما سمعه البناء الأول، لكنه أبقى ما سمعه خارج نطاق حياته ولم يعمل بأقوال المسيح. على ما يبدو أن البنائين متشابهان تماما، لكن كيف ظهرت حقيقة كل واحد؟ عندما هبت الرياح، فالعاصفة وضعت كل واحد في مكانه الصحيح وجلت ضبابية المشهد، فجميع الجبلة البشرية تسير إما نحو السماء وإما نحو جهنم، فجميعنا نحسن ترتيب أمورنا الحياتية، جميعنا نبني من الحجارة نفسها، جميعنا نتعرض لظروف مماثلة، ومن دون العواصف يمكننا السير بنجاح وأمان واطمئنان، لكن العاصفة تضعنا على المحك وتظهر حقيقة شخصياتنا ونوع البناء الذي بنيناه. ربما تكون العاصفة تجربة في السجن، ربما تكون خبرا سيئا من الطبيب بشأن نتيجة الصورة الشعاعية، ربما تكون موتا مفاجئا لحبيب أو عزيز، ربما تكون خسارة الممتلكات أو إعاقة ما أصابتنا من جراء حادث أليم. كتب أحدهم سيرة حياة خادم للرب فقال: تحول الخادم الأمين إلى مدافع عن التعاليم العصرية، فسلب لبه أولئك الذين كتبوا براهين وحججا بروح تحررية مستخفين بالكلمة الإلهية، وهكذا وجد نفسه بعد حين يخسر سيطرته العقلية والفكرية تجاه مبدأ الخلاص الأساسي والجوهري الذي ينبع من حقيقة دم الرب يسوع المسيح. بعد فترة من الزمن وصل إلى وقت لم يستطع فيه أن يتحمل الألم والحزن المفرط الذي أصابه من جراء مرض زوجته المحبوبة التي تعلق قلبه بها كثيرا، وفي ساعات أليمة واجه موتها بحرقة قلب وحزن عميق. لم يكن بمقدوره مشاركة بليته مع زملائه، وهكذا أخذ يتمشى في غرف بيته الموحشة بقلب مكسور وعين دامعة، حين هوى حزنه على التعاليم العصرية التي تكسرت أمام المحنة فظهرت حقيقتها. كتب لاحقا يقول: من ثم يا إخوتي، في تلك اللحظات الحالكة، في تلك اللحظات الأليمة والمكربة، عندما ملأتني الشكوك ولفني الارتعاش، عدت إلى نفسي وإلى الإنجيل القديم، إنجيل الفداء والتحرير والعتق بفضل دم المسيح، ذلك الإنجيل الذي آمنت به في أول عهد إيماني، والذي علمته إبان إيماني الأول، وهكذا ثبتت قدمي على ذلك الصخر من جديد. يا إخوتي، أنا الآن أقف بثبات ورسوخ، أقف وفي نيتي أن أموت مرتاحا على حق الخلاص المجيد والمبارك الذي حققه المسيح بدمه الكريم المبارك. هذا يذكرني بما كتبه أحد المؤمنين المكرسين. كتب يقول: رجاء قلبي راسخ، أساسه بر المسيح وليس شيء غيره، قلبي إليه يستريح، عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل، لن تحجب الظلمات عن عيني محياه الصبيح، فنعمة الرب العلي تجلو لي الحق الصريح. عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل في عهده المختوم بالدم الثمين للرجا. إن تعصف الأنواء حولي لا أخاف اللجج. عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل. أيعني هذا أنني لن أتعرض للعواصف؟ بالطبع لا، فالبنائان كلاهما تعرضا للعاصفة نفسها، فالعواصف أمر محتوم وغالبا ما تكون فجائية. مستمعي الكريم، فكر لو فاجأك الموت غدا، هل رجاؤك مبني على صخر الدهور الرب يسوع المسيح؟ هل رجاؤك راسخ أساسه بر المسيح ودمه؟ ألم تحضر جنازة قريب أو صديق أو جار لك في الآونة الأخيرة؟ ماذا لو كنت أنت مكانه مسجن في ذلك الصندوق الخشبي؟ فالموت لا يعرف كبيرا أو صغيرا، وسيفه لا يرهب الفتوة والقوة، فأنت تعيش كل شهقة نفس وكأنها النفس الأخير. إن العاصفة تنبئ بالقدوم، إنها قادمة لا محالة. الرياح على وشك الهبوب، ومياه الفيضان تتزايد يوما بعد يوم، والرياح العاصفة لن تعفي بيتك أو عائلتك. فإن كنت لا تقف متشبثا بالصخر فستهوي من دون أدنى شك، فمن دون المسيح سيكون سقوطك عظيما ومروعا.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. بعد أن كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها السر البسيط الذي يميز الحياة الصامدة، نتمنى أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من تأملات مفيدة وبناءة في هذا الموضوع. صديقي المستمع، إننا لا نريد أن نعظك فحسب، لكننا على استعداد لمجاوبة كل من لديه سؤال أو استفسار في شأن الأمور الروحية. لذا نشجعك على الكتابة إلينا، إذ نرحب بكل رسائلكم دون استثناء. والآن نستودعكم لنعمة الله وبركته، على أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.